الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الدرس السابق حول دلالة العقل على شرطية الفقاهة، وقد قرر بعض المحققين في كتاب دراسات في ولاية الفقيه دليل العقل في قبال دليل الكتاب والسنة بتقرير كانت لنا عليه بعض الملاحظات، فقدنا في الدرس السابق حيث حصل فيه خلط ظاهرا بين مبحث العقل الذي هو مصدر من مصادر الاستنباط في عرض الكتاب والسنة، وبين سيرة وارتكاز وبناء العقلاء على شيء الذي هو دليل يرجع الى دليل السنة في الحقيقة، لان قيمة السيرة بالانضاق المستكشف اما بانضاق ايجابي او لا اقل من عدم الرأي عن هذه السيرة وهذا السلوك العقلائي. وقد تقدم ايضا ايها الاخوة تعميقا لهذا الاستدلال، فانكم رأيتم انه مع التطويل فيه وتكرار المطالب لم يشر الى النقطة المركزية لاشتراط الفقاهة او القدرة على الادارة او ما ناظر من امور اشار اليها يحكم العقل بلزومها، وقد المحنا في الدرس السابق الى ان هذه الشرائط ومنها شرط الفقاهة الذي هو محل بحثنا، هذه الشرائط نشترطها في ولي الامر ويحكم عقلنا بانه لا يمكن ان يتجاوزها الشارع عندما يريد ان ينصب وليا للامر لتنفيذ احكامه الشرعية في المجتمعات البشرية، انما نشترطها لانها تكون دخيلة في تحقيق غرضه، والإخلال بها في الحقيقة تعريض لغرضه الضياع، وهو محال في حق الحكيم، فكيف في حق شارعنا الأقدس الذي هو أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. هذا البيان أيها الإخوة الذي بينه هذا المحقق مع الملاحظات عليه ومع تعليقه. بعض المحققين تعرض لهذا الدليل العقلي لهذا المحقق، وقد اورد عليه بعض الملاحظات الجانبية التي تقدمت مع زيادة عليها فيما المحنا اليه قبل قليل وفيما تقدم في الدرس السابق. والذي يهمنا في المقام هو التعرض للإشكال الرئيسي الذي استشكل به هذا المحقق على دليل العقل الذي أفاده صاحب الجعفات، حيث انه قال نسأل صاحب الجعفات هذا السؤال، وهو انه ما مرادك من انه يحكم العقل باشتراط ان يكون الوالي عالما بالاحكام الشرعية؟ هل مرادك انه يشترط فيه ان يكون عالما بالاحكام الشرعية الواقعية، ام العام منها ومن الظاهرية والجامع بين المعرفة الواقعية والمعرفة الظاهرية؟ على كلا التقديرين سواء أجبتم بالأول أو بالثاني فلا يكون العقل دليلا على اشتراط الفقه. أما إذا أجبتم بالأول وهو أن المعرفة الواقعية بالحكم الشرعي هي شرط، فهذا كلام جيد لا إشكال فيه، وعليه بنيت نظرية الإمامة عند الشيعة، وهو شعب من شعب قاعدة الوقت في الحقيقة. إن إحنا المفروض أننا في مقامنا لا نتحدث عن شرطية المعرفة الواقعية في الأحكام، لأن ذلك يقضي بأن لا نقبل حتى بفقاهة الفقيه، لأن الفقيه غالبا لا تكون معرفته بالأحكام معرفة واقعية، بل كثير من استنباطاته تعتمد بل أكثرها على الأحكام الظاهرية كما هو معلوم ومذكور في محله لا يخفى على أحد. فهذا الكلام يحكم به العقل وتسالم عليه أهل الحق المتمسكون بأذيان العقل من خلال قاعدة النطق، وهو نظرية الإمامة المعصومة. إلا أن المفروض خروج هذا عن محل كلامنا، لأننا بفقد الحديث عن ولاية الأمر عن كافترارية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا المعرفة الواقعية ليست هي المراد لهذا المحقق، وإلا لكانت تعود إلى إنكار الولاية للفقيه وإلى إنكار شرطية الفقاهة، وتعود إلى شرطية العصمة في الحقيقة، لأن أحدا لا يمكنه الوصول إلى تمام الأحكام الواقعية غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا الجواب الأول يقينا ليس هو مراد صاحب الدراسات، وإذا كان مراده الثاني أنه يشترط العلم في الوالي بالأحكام الشرعية الأعم من المعرفة والعلم بالأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، فالجواب بأننا نقول إذا كان الأمر كذلك فلا فرق حينئذ بين الفقيه وبين المقلد من هذه الجهة. لماذا لا فرق؟ يقول هذا المحقق لأنه لا إشكال ولا عيب في أن الأحكام الظاهرية واصلة إلى المقلد كما هي واصلة إلى الفقيه، غاية ما هنالك يوجد فرق بين الفقيه وبين المقلد، أن الفقيه وصلت إليه الأحكام الظاهرية من خلال الأدلة التفصيلية، وصل إليه مثلا الحكم بقطع الصلاة لمن قطع المسافة التلفيقية من خلال الروايات الدالة على ذلك، ووصلت إليه بقية الأحكام من خلال أدلتها التي هي إما أمارات وإما أصول عملية. وأما المقلد فقد وصلت إليه أيضا الأحكام الظاهرية بتمامها، لكنها وصلت إليه بدليل واحد إجمالي، وهو الدليل الدال على مشروعية التقليد. طبعا لا عمل الجواز بالمعنى الآخر، الأدلة التي دلت على وجوب التقليد بعبارة أوضح، وقد شخص هو الأعلم مثلا بناء على اشتراط الأعلم وقلده وعلمه، فقد وصلت إليه الأحكام الظاهرية، لأن فتوى الفقيه بالنسبة إلى المقلد لحكم ظاهري كما تعلمون أيها الإخوة، لأنه أخذ في موضوع الدليل الدال على لزوم التقليد الجهل بالحكم الشرعي الواقعي وبالحكم الشرعي الظاهري التفصيلي الناس من الأدلة التفصيلية، يعني أن لا يكون يمكنه أن يدرك الواقع وأن لا يكون يمكنه أن يستدل أيضا على الحكم الشرعي، وهذا وين اخذ في قولك بان عمدة الدليل على التطبيق للسيرة العقلائية رجوع الجاهل. لماذا جاهل؟ جاهل بالحكم الواقعي وجاهل ايضا بالحكم الظاهري ناشئ من الادلة التفصيلية. والا لو كان يعرف الحكم الظاهري الناشئ من الادلة التفصيلية فلا يكون جاهلا بالقياس الى المشاهد الذي يرجع اليه، بل يكون عالما في اقدار عالم ولا يكون موردا نفسيا. لكن على اي حال نقول بان فتوى الفقيه في حقه حكم ظاهري او ليس بحكم ظاهري، حكم ظاهري. اذا فلا فرق على اساس هذا الدليل الحقيقي بين الفقيه وبين من؟ وبين المقلد. لان كليهما قد وصلت اليه الاحكام الظاهريه. ماذا؟ قد وصلت اليه الاحكام الظاهريه بدليل دل عليها. هناك الادله التفصيليه وهنا الدليل الاجمالي، دليل التقليد. وعليه فهذا الشرط يصير على مستوى العقل دليلا على لزوم ان يكون عارفا بالاحكام الشرعيه، سواء معرفه اجتهاديه ثقافيه او معرفه تقليديه تفقديه. والدليل العقلي الآنف الرق لم يبرز لنا نكتة تفرق بين هذين النحوين من المعرفة بالأحكام الظاهرية. هذا ما أفاده هذا المحقق في كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة صفحة 98. هذا الكلام أيها الإخوة من هذا المحقق يحتاج إلى إعادة نظر نعطف فيها النظر على نفس دليلنا العقلي السابق. لنرى أن دليلنا العقلي السابق هل يفرق بين المعرفة الفقاهتية والمعرفة التفقدية أم لا يفرق. قد ذكرنا ونحن نتحدث عن ذلك الدليل العقلي أيها الإخوة أن شرط العلم يرجع إلى أنه بعد عدم إمكان نصب العارف بمنظومة الأحكام الشرعية معرفة تامة واقعية يحكم العقل بأن أقرب الناس إلى هذه المعرفة والذين يكون معهم القراب القافلة للحفظ محفوظا هم مقدارنا مغاصب بوضيع بعدم وجود المحفوظ لا اشكال ولا ريب في ذلك. المقدار المتبقي القابل للحفظ في فرض غيبة المعصوم، فقد يقول قائل اذا اكو مقدار للذئب ليش يغيب المعصوم؟ طب غيبة المعصوم لها فلسفتها الخاصة وفيها مصلحة جاذبة على ضياع هذا المقدار من الامور والاغراض الضائعة. هذا لا كلام فيه، طبعا بحث علم الكلام واسباب الغيبة. نقول بعد ان سلمنا في موضوعي ان غيبة او تغييب الامام عليه الصلاة والسلام فيه مصلحة غالبة على ذلك المقدار الذي يضيع من الاغراض، المقدار المتبقي من الاغراض الذي يتسنى حفظه لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان العقل يحكم بان على الحكيم ان يتحفظ عليه، والتحفظ عليه لا يكون الا من خلال نصب العالم بالقانون، بل اعلم الناس بالقانون لانه هو الذي يكون احفظ لاغراض ماذا؟ صاحب هذا القانون على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق. ما عندنا قانون واضح ما تريد واحد يطبقه. القانون لم يحتاج الى التخراج من المنابع والادلة ايها الاخوة. عليه اذا كان الامر كذلك فنقول ايها الاخوة اولا لا اشكال ولا ريب في ان فرق الفقيه عن المقلد بعد اشتراكهما في ان كثير من الاحكام، كل الاحكام عند المقلد احكام ظاهرية وكثير من الاحكام عند الفقيه احكام ظاهرية، فرق الفقيه عن المقلد حتى بنظر هذا الدليل العقلي ان الفقيه جملة لا بأس بها من الاحكام هي بالنسبة اليها احكام واقعية لأنه تيقن بأن هي حكم الله الواقعي. بينما كثير من هذه الأحكام غير الضرورية طبعا في الصلاة أربع ركعات وما أدري ماذا، كثير من هذه الأحكام غير الضروريات هي بالنسبة للمخلد أحكام واقعية، لأنه طرق من خلال الفقيه. الفقيه حصل اليقين بأنها أحكام الله الواقعية من خلال الفقيه من أدلة التفصيلية، فوجد روايات متواترة مثلا على المسألة، أو قرائن قطعية عليها، أو إجماعات فقهائية عليها. بينما تبقى بالنسبة للمقلد أحكام فتوى الفقيه الأشهر من هذا، طبعا في غير بكاحة الضروريات مثل أخذ وجوب مثلا الصلاة مع عدد ركعاتها، هل مساحات قليلة التي هي ضروريات الفقه، فإنها لا إشكال ولا ريب في أنها تكون معرفة واقعية عند الكل. وعليه أيها الإخوة فنقول لهذا العلم بأن نسبة لا بأس بها من الأحكام الواقعية واصلة للفقيه، لكنها غير واصلة للمقلد، وهذا فرق واضح على مستوى المعرفة بالحكم الشرعي بين الفقيه وبين المقلد. ألم تقل جنابك أيها المحقق بأن هذا الشخص سلام على المستوى العقلي لكنه يقضي بلزوم المعصوم وسلامنا في حال غيبة الإمام المعصوم؟ نقول إذا فقد المعصوم يتنزل على قاعدة أن الضرورات تبدا فيه أدرجة، فالمساحة التي تبقى من الأحكام الواقعية لابد من ملاحظتها ومراعاتها، هذا أولا. ومن عرف الفقه لا ينكر أن الفقيه هناك مساحة لا بأس بها أحكام واقعية بالنسبة له، اسأله ويقول مدركها قطعي من خلال إجماعات، من خلال روايات المتواترة، من خلال القرائن المتعارضة، من خلال الشهورات التي توجب الاطمئنان إن لم نقل القطع تماما بالحكم الشرعي. هذا أولا. وثانيا، من عرف طبيعة الأمر المخول للوالي يعرف حقيقة الفرق أيها الإخوة بين المعرفة الظاهرية الفقاهتية والمعرفة الظاهرية التفقهية، يعني المعرفة الظاهرية الاجتهادية والمعرفة الظاهرية الفقهية، لأنه من الواضح أنه يحتاج ولي الأمر وهو يتصدى لمنصب الولاية إلى استخراج الأحكام الزمنية من الكفايات الشرعية، يحتاج إلى استخراج الأحكام المتحركة الزمنية من الأحكام الكلية، ومقايسة ما يحتاجه المجتمع من حوائج وأمور يومية في إدارته وإدارة شؤونه، مقايسة ما يحتاجه المجتمع على الشريعة لاستخراج حقوق من هذه الشريعة. وهذا الذي كان يعبر عنه السيد الشهيد الصاجي ويتابعه في التحرير عن هذا المحقق المستشكل باسم منطقة الفراغ التشريعي، التي قد ربما يتوهم البعض ان الشريعة ناقصة، لا، ليس المراد هذا. المراد من منطقة الفراغ الامور التي يملأها ولي الامر على اساس استنباطه من القضايات الشرعية، ولا اشكال ولا ريب ايها الاخوة ان هذه من اهم الوظائف المحولة لولي الامر، وانتم ترون في هذه الايام التجربة العملية للثورات الاسلامية هنا في ايران، كيف انك في كثير من الايام تقرأ سمعك ان مجلسا ضم مئات من المقلدين وربما المتفقين الواصلين الى مكتبة الفضيلة، وكيف يقررون احكاما عندما توضع تحت ميزان الفقاهة يظهر ان فيها خللا على مستوى الفقاهة، فإن الأمور الاقتصادية الدقيقة في إدارة البنوك مثلا أو في غير ذلك من الابتلاء بأمور الربا والابتلاء بغيرها فضلا عن الأمور الاجتهادية الأخرى في يقول المجتمع والنسبة بين الملكية الخاصة والملكية العامة، وأنه متى يجوز تضييع الملكية الخاصة لصالح الملكية العامة ومتى لا يجوز وإلى آخره. هذه الأمور كلها تحتاج إلى تشخيص فقير، وولي الأمر هو صاحب التشخيص بهذه الأمور. لا يستشكل علينا بأن تلك الجهات هي أعضاته، نقول هذه مجالس استشارية مخصصة له، فيعود تشخيصها إلى أنه تشخيصه، وإلا إذا اختلفت معه التشخيص فلا قيمة لها على مستوى النظرية الشرعية، لأن الشريعة أولا لم تنظر إلى ولي الأمر، وهذه الأمور يعينها أو يرفضها ولي الأمر بحسب المصالح الزمنية التي يراها. وعليه فيحتاج ولي الأمر أيها الإخوة إلى علم اجتهادي، بل يحتاج إلى أن يكون هو الأعلم. طبعا لو توقف في بقية الخطاب لن يحصل تزاحم في الصفات في استخراج هذه الأمور التي تشكل مساحة واسعة من إدارته للحكم، وأنها للمقلد لأن يعرف ذلك. فإذا فرضنا أن الحكيم أراد أن يطلب المقلد فهذا يعني ضياع مساحة كبيرة أو تعريض لضياع مساحة كبيرة من الأحكام الشرعية الكبروية من خلال خطأ هذا المقلد في تطبيق الكبريات على الصغريات لاستخراج الأحكام الزمنية ومن منطقة الفراغ. والغريب أن نفس صاحب هذا الإشكال في نفس هذا الكتاب مع طارق صفحات يتحدث عن مقدرة منطقة الفراغ ويسلم لأنه لا بد من كون الفقيه هو الذي يملك هذه المنطقة. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أن الفرق بين المعرفة الفقهائية والمعرفة التفقهية موجود وواضح جدا، مطلق موجود. وعليه فلا إشكال ولا ريب في أن الفقيه هو الذي يثبته لنا الدليل العقلي السابق. هذا ثانيا، وهو فرق واضح بعد بين علم الفقيه وعلم المقلد. ثالثا نقول المقلد ايها الاخوة وهو نفس الفتوى الفقيه ويستند اليها ليس معالما بالحكم الشرعي. هذا بعد بحث اشبه بالبحث اللفظي، لكنني اقدر ايها الاخوة ان من وصل الى نقطة البحث لا يراه بحثا لفظيا. المقلد يقلد وفي الحقيقة لا يزال جاهلا بالحكم الشرعي، ومن هنا يسبب له التقليد للفقيه مجرد انه عرف فتوى الفقيه التي هي امامه واقل مثبت للحكم الشرعي لا يخيره عالما به حكم الشرعي. طبعا هذا الاشكال الثالث ما الى ذيك القيمه القويه ايها الاخوه، لان كلامنا مو في نص ورد فيه كلمه فقيه او كلمه عالم حتى نبحث في ان هذه الكلمه باي معنى من المعاني تاتي، لكننا صاحب الاشكال نقدر انه حصل عنده مغالطه ففرض المقلد عالما. نقول المقلد ليس عالما، المقلد انما يبقى يجوز له التقليد ما كان جاهلا، فهو بالقياس الى الفقيه دائما ماذا؟ جاهل بالحكم الشرعي، ومن هنا استند الى الفقيه، انما صار عالما في طول علم الفقيه. ولا اشكال ولا ريب بان هذا المقدار فاقد لتعين الفقيه اذا دار الامر بينه وبين مقلده. طبعا اذا لم تتزاحم الصفات من جهات اخرى، كما لو كان مقلده اعتن منه اقدر على ادارة الحكم. الكلام ايها الاخوة ليس في بحار الصفة، الكلام في شرطية الفقاعة. لو فرضنا ان بقية الشروط كلها متوفر على احسن وجه في الشخص الذي هو الفقيه، اذا فلا اشكال ولا ريب في ان الدليل العقلي السابق ايها الاخوة يثبت العلم ضرورة العلم فقاعتي الاجتهادي، فيثبت شرطية الفقاعة. ونحن نقدر ما حصل التباس عند هذا المحقق حفظه الله تعالى في كتاب ولاية الامر، فانكر دلالة العقل على شرطية الفقاعة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ب شرطية الفقاهة على ضوء دليل العقل، وأما شرطية الفقاهة على ضوء الأدلة النقلية الاستحياء تنشعب الى شعبتين رئيسيتين. الشعبة الاولى على ضوء ادلة القرآن الكريم، فهل هناك ايات تدل على شخصية الفقاعة ام لا توجد؟ الشعبة الثانية الدليل النقلي على مستوى السنة الشريفة، روايات النبي والاثر الطاهرة. فنحتاج الى استئناف بحث في هذين الدليلين، وسيأتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.